أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله،
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتقلنا في نهاية البحث السابق إلى الحديث في الجهة الثانية، أي تصوير الوجوب المشروط على مستوى المرحلة الثالثة من مراحل جعل الحكم، وهو تصويره على مستوى الصياغة القانونية للحكم أي البيان. لا كلام لنا في هذه المرحلة في الأساليب غير المتعارفة كالإلهام مثلا، إذ من الطبيعي أن يلهم المولى عبده بالحكم كما هو عليه في عالم ثبوته، أي مشروطا بشرط الاتصال. ولا كلام أيضا في إمكانية أن يجعل المولى الجعل على طبق الإرادة، أي جعلا لا يصبح فعليا إلا بفعلية الشرط، بل لا بد وأن يكون كذلك، إذ الجعل يصبح فعليا بالحمل الأولي بل بالحمل الشايع في عالمه بمجرد تشريع المولى له، لأن فعلية الجعل بلحاظ الجاعل لا تتوقف على شيء وراء جعله، هذا غير الفعلية بالنسبة للمكلف، فعلية الحكم. نعم، هو لا يصبح فعليا بلحاظ المكلف إلا عندما يتحقق الشرط، شرط الاتصال. ومن نافل القول أن المولى لم يجعل شيئين، الصياغة القانونية على طبق الإرادة كما وكيف، والفعلية التي تمثل الفاعلية بالنسبة للمكلف بعد ذلك، بل دور المولى الشارع ينتهي شارعيا بمجرد الجعل، وما يعبر عنه في العادة بالمجعول الفعلي أي الحكم بلحاظ فاعليته. وصيرورته موضوعا فعلا بحكم العقل بالتنجز إنما يتوقف على تحقق ما علق عليه من الشرط تكوينا، وإلا فإن الشارع لا يستأنف
بما هو شارع لا يستأنف شيئا آخر، بل لا يتوقف. فاعلية الحكم على شيء شارعي، وهذا يكشف عن أن ما يسمى في مدرسة المحقق النائمين وبات شائعا بالمجعول، أي فاعلية الجعل بتحقق شرطه تكوينا، ليس أمرا تشريعيا وراء نفسه. عملية التشريع عندما جعل المولى الحكم، بل أساسا لا يوجد شيء جعلي تشريعي في هذه المرتبة. الموجود هو تطبيق ما شرعه المولى على ظروفه الواقعية والخارجية، الذي إذا انطبق عليها بات فعليا بالحمل الشائع. ومن الطبيعي أنه إذا بات فعليا كذلك بات فاعليا، بمعنى كونه موضوعا لحكم العقل بلزوم الإطاعة بالفعل. من هنا يعلم أن الأصول الشرعية لا تجري بلحاظ هذه المرحلة. انتبهوا لها النقطة يا إخوان، مهمة. لا تجري، بمعنى أن الشارع بما هو شارع لم يجعل شيئا في هذه المرحلة، لا فعل للشارع في هذه المرحلة بما هو شارع حتى أجري الاستصحاب بلحاظه. إذا كان المستصحب أمران جعليا شرعيا، نعم تجري الأصول بلحاظ الأمور التكوينية إذا كانت مشكوكة، كشكي بأن الشرط قد تحقق أو لم يتحقق فأستصحب عدمه لأنه يترتب عليه أثر شرعي. بعبارة أوضح، لما الشارع ما جعل إلا القضية التشريعية اللي هي القضية الشرطية، يعني الحقيقية في قوة الشرطية، وجعله لا مساس له بتحقق الشرط أو عدم تحققه خارجا، فإذا شككت في بقاء أصل جعل الشارع أستصحب جعله لأنه فعل شارعي إذا بترتب عليه أثر شرعي تنجيزا أو تعذيرا نستصحب. بينما المجعول بما هو مجعول ما في فعل شارعي، فلا يجري أي أصل بلحاظ فعل للشارع هنا من باب السلبة من انتفاء الموضوع. نعم إذا استصحاب بقاء الشرط أو استصحاب عدم حدوث الشرط أو أي شيء آخر تكويني يترتب عليه أثر شرعي ويكون مجرا للاستصحاب متوافرة فيه أركانه يجب، ما في مشكلة. وهذا ذو تأثير هذا البحث يا إخوان، في أكثر من مبحث، منها جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. إذ السيد الخوئي له ثلاث حالات لعله مع جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، كان يقول ثم أنكر تماما ثم قال في الجملة وعمدة ما جعله يذهب إلى ما ذهب إليه أن استصحاب بقاء المجعول يعارضه استصحاب عدم الجعل الزائد. فإذا كان لا معنى أساسا لاستصحاب المجعول بما هو مجعول، إذ لا يوجد فعل للشرع اسمه مجعول فعل، فلا يوجد استصحابا حتى يتعارضا أساسا. نعم، للمحقق النائم هنا كلمة أوجبت ربما تشويشا في بعض الكلمات، حيث أفاد بأن جعل الحكم نظير قول القائل النار حارة على مستوى ذكر حكم طبيعة النار، لا النظر إلى نار خارجية. فأفاد المحقق النائيني أن هذه القضية الطبيعية في قوة الشرطية، إذا وجدت النار فهي حارة لا تتكفل صدق طرفيها، بل تنبئ عن الملازمة بين وجود الشرط ووجود الجزاء. فإذا وجدت النار خارجا وجدت الحرارة خارجا، والظاهر أن مراد المحقق النائيني والله العالم من هذا التصوير الذي نظر به للقضية الحكمية الجعلية في عالم الاعتبار المولوي الشارعي، أقول الظاهر أن المحقق النائيني أراد التنظير في مساحة القضية الشرطية، وأن الحكم على الطبيعة في قوة قضية شرطية هي المسمات الحقيقية الأصولية، وأن الشرطية لا تتكفل إيجاد أحد طرفيها، بل وجودها الحقيقي في الخارج، يعني وجود الشرط وجود النار الذي لا ينفك عنه وجود الحرارة بمقتضى الطبع، لا يخضع للجعل، يخضع لعالم التكوين. غاية الأمر أن العلاقة بين النار وبين الحرارة هي علاقة تكوينية، لكن العلاقة بين الشرط والحكم المجعول على تقدير وجود الشرط هي علاقة اعتبارية جعلية قانونية شارعية. ولعل تنظير المحقق النائيني ليس ناظرا إلى جميع الجهات في مقام التشبيه كما هي العادة في التشبيه، وإلا فلا يكاد يخفى عليه رضوان الله عليه ما هو بديهي من أن ترتب فعلية الحكم وفاعليته على تحقق الشرط بالحمل الشائع ليس أمرا تكوينيا، بمعنى أنه لولا الجعل الشارعي حتى لو تحقق ذات الشرط ألف مرة لا يترتب عليه الحكم، إنما يترتب عليه الحكم لأن الشارع جعل الحكم، بينما الحرارة تترتب على وجود النار ولا تحتاج إلى توصيف جعل اعتباري. نعم الجعل الحقيقي التكويني واضح. فإذا كان هذا الأمر لا نحتمل خفاءه على مثل المحقق النائني بل على أصاغ التلاميذ فيه، فلا معنى ولا ينبغي الاستشكال عليه من هذه الجهة كما وجهت سهام النقد من قبل بعض الأعاظم كالشهيد الصدر رضوان الله عليه. نعم يبقى في المقام أن نرجع إلى عمدة ما استشكل في هذه المرحلة، مرحلة الصياغة القانونية، وهو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري بعد اعترافه بأن ظاهر الألفاظ رجوع القيد إلى الهيئة وما يفيد الحكم على مستوى قواعد اللغة العربية، إلا أن ذلك لاستحالته يلجئنا إلى التأول وإرجاع القيد إلى المادة، إلى متعلق الهيئة، إلى الواجب لا إلى الوجوب. لماذا شيخنا؟ لأن المعاني الحرفية جزئية لا تحتمل التقييد عقلا، ذلك أن التقييد والتضييق من شؤون المفاهيم والمعاني الإسمية لا المفاهيم والمعاني الحرفية، فلا محيص لنا. عن تأول الكلام وإرجاع القيد إلى المادة فتصبح الهيئة فعلية غير معلقة والمادة هي المعلقة. إن قلت يلزم من هذا أن يصبح شرط الوجوب شرط الواجب، قل نعم، وما الضير في ذلك؟ نقول الضيروه أنه يصبح المكلف مسؤولا عن تحصيل القيد المذكور، والمفروض أن المكلف لا مسؤولية له تجاه القيد المذكور، لأنه يعني صار شرط واجب، شروط الواجب واجب تحقيقه لأن الوجوب فعلي بيصير من المقدمات الوجودية. قال الشيخ الجواب على هذا بسيط، إذ القيود الراجعة إلى المادة يمكن أن نتصورها في قالب جعل الشارع على نحوين، قيود يريد المولى تحقيقها من العبد، بمعنى أنه يريد الواجب مطلقا من جهتها، وقيود
لا يريد المولى الواجب مطلقا من جهتها، يعني الوجوب فعلت من حين التشريع، الواجب هو الحج، على المستطيع الذي اتفق حصول استطاعته، لا على المستطيع الذي يحصل الاستطاعة. من هنا لا يبعث هكذا وجوب على تحصيل الاستطاعة، بينما بلحاظ تحصيل التأشيرة والسفر والكون هناك يجب الحج بحيث ينبسط وجوبه على السفر قبل يوم عرفة للكون هناك في يوم عرفة مثلا. وعلى هذا تتنوع القيود التي ترجع على مستوى الاعتبار والصياغة القانونية إلى المادة والواجب، فمنها ما يريده المولى على ذمة العبد، ومنها ما لا يريده المولى على ذمة العبد. نتيجة غريبة نسبيا، لكن بيقول لك أنا مضطر لأن ذاك مستحيل، لا بد من القول بهذا. هذا الإشكال من الشيخ واضح أنه إشكال مبنائي، بمعنى أنه يستقي مادته من تحليل حقيقة المعنى الحرفي، وهذا بحث مش هنا محل بحث، هنا محل استفادة منه على المباني. وأيا يكون المبنى في المعنى الحرفي لا يخرج عن ثلاث نظريات، طبعا تتفرع النظريات بعضها لا أقل، أن يقال إن المعنى الحرفي جزئي حقيقي، وأن شخصيته بهذا المعنى عندما يقال عنه بأنه شخصي يدور أمره بين الوجود والعدم ولا يحتمل أي نحو من أنحاء التضييق أو التعليق، وهذا ما يظهر من الشيخ تبنيه، وإن لم ينقح بشكل كامل وواضح في كلماته. المبنى الثاني أن يقال بأن الحرف على مستوى الوضع والموضوع له والمستعمل فيه هو عام، ليس شخصيا ولا جزئيا حقيقيا كالأسماء، غاية الأمر خصوصيته من جهة طور وطرز الاستعمال، شيء خارج عن الوضع والموضوع له، وهي النظرية التي ينادي بأعلى صوته بها المحقق الخراساني في الكفاية. النظرية الثالثة هي النظرية التي تقول بشخصية المعنى الحرفي، بمعنى أن المعنى الحرفي لا تحصل له إلا في ضمن ربط فعلي بين مفاهيم اسمي أو بالإضافة إلى مفهوم اسمي، كما في الهيئة تضاف من طرف واحد على المادة،
مش ربط بين طرفين صرت من البصر. والشخصية بهذا المعنى تعني عدم انطباق نسبة على نسبة أخرى، بل كل نسبة إنما يكون تحصلها وتشخصها بتحصل وتشخص طرفيها. والشخصي بهذا المعنى قد يقبل الانطباق على كثيرين بلحاظ طرفيه وسعة طرفيه، لا بلحاظ ذات الحرف. إذا الحرف لا تحصل له إلا في الطرفين، وبهذا المعنى يقبل الانقسام إلى حالات، ويقبل التعليق، بل يقبل التضييق، لكن لا بمعنى، انتبهوا، لا بمعنى التضييق بعد التوسع، يعني لا بمعنى تضييق النسبة بعد تحصلها، بل بمعنى تحصلها ضيقة على وزن ضيق فم الركية، يعني من أول الأمر. هذه أمهات النظريات. واضح جدا أنه على مبنى الشيخ الأنصاري كلامه صحيح، لكن الكلام كل الكلام في صحة هكذا مبنى، ما الدليل على هكذا مبنى؟ أما على مبنى صاحب الكفاية فإن التضييق والتعليق واضح وضوح الشمس أنه ممكن، لأن الوضع والموضوع له والمستعمل فيه هو نفس الأسماء. نعم ذاك ليستعمل استقلالا، هذا ليستعمل آلة، طور الاستعمال مختلف. بس على هذه النظرية الثالثة واضح جدا أن هذا التشخص والشخصية لا تفتح الانطباق على كثيرين، صرت من البصرة قابل للانطباق على كل نقطة نقطة من البصرة. نعم هو تشخص بمعنى صرت من البصرة، يعني مش من الكوفة، يعني مش من مكان آخر، لا يجعله جزء حقيقي. نعم هو شخصي بمعنى تشخصي في طرفيه بهذا المعنى. فإذا كان الطرفان كليين يصبح الابتداء كلي بلحاظ أنه فعله الربط بين المفاهيم الإسمية لا أكثر ولا أقل، فيتصور مطلقا ويتصور معلقا، لا بمعنى تعليقه بعد وقوعه، بل بمعنى ولادته معلقا. هذا لا معنى، لا مانع منه أصلا، لا مانع منه أصلا على النظرية الثالثة. ولذا فإننا نجيب على الشيخ جوابا مبنائيا كما أجاب عليه صاحب الكفاية جوابا مبنائيا. الصحيح هو النظرية الثالثة. إذا بأي تكييف، في إلى أكثر من تكييف، النائيني كيفها بطريقة، الإصطهاني كيفها بطريقة، مو مهم الآن، إحنا ما نبحث المعنى الحرفي، المهم أنه بلحاظ النظرية الثالثة لا مانع من التعليق. يبقى إشكال واحد هنا أثاره الشيخ النائيني، وهو إشكال الآلية والاستقلالية في اللحاظ، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.